إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث سهل بن سعد عند الحاكم والبيهقي، ومن حديث جابر عند البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث تضمنت فقراته معشر المسلمين حقيقة يفر منها كثير من الناس، ويحاول البعض أن يتغافل هذه الحقيقة وينسى هذه الحقيقة، وهي لا محالة واقعة ولا فرار منها البتة. هذه الحقيقة معشر المسلمين حقيقة الموت وفراق الأحبة، فهذا أمر عباد الله قد قضاه الله سبحانه وتعالى على جميع الأنفس، فما من نفس إلا وكتب الله جل وعلا عليها الموت. رسول الله وأنبياء الله ومن دونهم كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الموت، وكتب الله جل وعلا عليهم مفارقة المحبوبات. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. فهذا إخبار عن الله جل وعلا، وهذا وحي يأتي به جبريل من السماء ويلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام تزهيدا له في الدنيا، وأن الدنيا فانية، وأن الدنيا راحلة وذاهبة. فعلى هذا يجب على العباد أن يشمروا للآخرة، وأما الدنيا فمهما عشت فيها عبد الله فإنك مفارق لها، وإنك ميت. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد عليه الصلاة والتسليم: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول له جل وعلا مخبرا عن هذه الحقيقة وأنها تمس كل أحد ولم يجعل لأحد من المتقدمين والمتأخرين الخلد في هذه الحياة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا أمر لا بد منه عباد الله. وهكذا يقرر الله جل وعلا على نبيه وعلى أصحابه هذه الحقيقة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك كل شيء هالك. وقل كما تعلمون من أعظم ألفاظ العموم: فلا يخرج من هذا الشمول شيء. كل من عليها فان. الكل يا عباد الله سيرحل من هذه الدنيا، وهذه حقيقة أدركها الناس أجمعون أنهم ميتون وأنهم راحلون وأنهم ذاهبون. فعمل لهذه الحقيقة من عمل، وتفطن لها من تفطن، فتزود للآخرة في هذه الدار، وغفل من غفل عن هذه الحقيقة فسهى ولها وغوى والعياذ بالله. فلا فرار من الموت معشر المسلمين، مهما كانت الأشياء التي يتحصن بها من بروج مشيدة محصنة رفيعة منيعة، فلا يستطيع أحد أن يفر من الموت، فهو ملاقيه أينما كان أينما تكون. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ومنعة محصنة، فلا فرار من الموت عباد الله. فلا يستطيع أحد أن يتجافى عن الموت أبدا وأن يختفي من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وهكذا يقول جل وعلا: ولن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فهذا ليس بنافع الفرار من الموت ومحاولة البعد عن الموت والتحصن من الموت، فهيهات أن يتحصن متحصن من الموت وأن يفر فار من الموت. فابن نوح لما قضى الله جل وعلا عليه وعلى غيره الموت إلا من كان في سفينة النجاة، ظن أن الموج لن يصل إليه إذا ارتقى إلى جبل شامخ، أن الموت لا يصل إليه، وأن السبب الذي قدره الله بموت تلك الأمة يحصله منه ذلك الجبل الشامخ. وأبوه يأمره ويحث على الركوب في سفينة النجاة: اركب معنا. وهو يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حال بينه وبين أبيه الموج فكان من المغرقين. فنعم معشر المسلمين، فلا يستطيع أحد أن يدفع عنك الموت، لا طبيب يطب من الموت، ولا راق يرقي من الموت. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم: فأي عيشة تطيب وليس من الموت طبيب، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. هكذا يخبر الله جل وعلا أنه لا راق يرقي من الموت ولا طبيب يطب من الموت، فالطبيب لا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه فضلا عن غيره، والراقي لا يستطيع أن يرقي نفسه فضلا عن غيره، فلا صانع الدواء يستطيع أن يداوي نفسه من الموت، ولا الطبيب الحاذق يستطيع أن يعالج نفسه من الموت. قل للذي صنع الدواء بكفه أترد مقدورا عليك قد جرى. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى، الكل سيموت عباد الله، المداوي سيموت والمداوى سيموت والطبيب سيموت والمطبوب سيموت. الموت كأس وكل الناس شاربه، فليت شعري بعد الموت ما الدار. فلابد من الموت عباد الله، وهذا شيء قد غدره الله جل وعلا علينا، فهو قريب منا قرب عجيب، أقرب من أحدنا أو إلى أحدنا من شراك نعله. وكان الصديق يتمثل بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. بالموت إما جنة وإما نار يا عباد الله، ولا ندري أتكون الموتة في البلاد التي نحن مستقرين فيها وعند أحبتنا، أم تكون في بلدة أخرى وعند غير ناسنا. فلا نعلم يا عباد الله أين سنموت، هل سنموت في هذه البلاد ويعتني بنا أهلنا ويقومون بتجهيزنا، أم أننا سنموت في غير هذه البلاد وعند غير ناسنا فنخرج لأسباب ملجئة إلى الخروج، ملجئة إلى الخروج، سواء كان سفرا للعلاج أو سفر للعيش للمعيشة أو سفر للسياحة أو لغير ذلك من الأغراض التي يخرج الناس من أجلها سفرا. لا ندري يا عباد الله هل سنموت هنا أم سنموت في بلاد أخرى، ولا ندري متى سنموت، في أي وقت سنموت. نعم عباد الله، ولا تدري نفس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا وقت يعلم يحدد للموت لك، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء الأجل فلا تأخير ولا تقديم عند حلول الأجل. وهكذا لا نعلم بمكان نموت فيه، الكل مغيب عندنا، الزمن والمكان، ولكنها أسباب. إذا كان الموت في غير البلاد يجعلها الله للخروج حتى تقبض في تلك البلاد. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي عزة في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، إما سياحة وإما معيشة وإما علاج أو غير ذلك، فهي أرزاق قد فرقت في بلدان مختلفة، فمنهم من يكون رزقه في بلده فيخرج إليه فيكون قبضه، ومنهم من يكون علاجه إن مرض في غير بلده فيخرج إليه فيكون قبضه. نعم عباد الله، كما قال بعضهم: وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بغير أرض فليس يموت في أرض سواه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، احذروا الغفلة عن الموت، فإن الغفلة عن الموت ضلال بعيد والله، فإن الغفلة عن الموت ترك الطاعة ونسيان الله جل وعلا، فإن الغفلة عن الموت قسوة القلوب، فإن الغفلة عن الموت إقبال على الدنيا ونسيان للآخرة، فالغفلة عن الموت تجلب كل شر للعبد. فالغفلة عن الموت معشر المسلمين حب طول الأمل، فهي من أعظم أسباب حب طول الأمل الغفلة عن الموت. فلذلك قال الله جل وعلا محذرا من أهل الغفلة ومن أهل حب طول الأمل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلحهم الأمل فسوف يعلمون. قوم نسوا الله ونسوا الموت فأقبلوا على حب الدنيا والعياذ بالله. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر الذي يجلبه الغفلة عن الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: يهرب ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. يهرب ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. احذر الحرص والأمل، وهذا كله يجلبه لك والعياذ بالله وتشقى به بسبب الغفلة عن الموت. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة بأن لا تغفل عن الموت، وأن تعتني كثيرا بذكر الموت، لأنه يقبل بقلوب الأمة على الطاعة وعلى الزهد في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لا يكون أحد في سعة إلا ضيقها عليه، ولا يكون في ضيق إلا وسعه. فعلى هذا معشر المسلمين نذكر الموت كثيرا، ونعتني بالأسباب التي تذكر بالموت، ومنها زيارة القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: زوروا، أو قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. ما أحسنه من حديث مع بيان التعليل في زيارة القبور: ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فإذا لابد يا عباد الله من الإكثار وعدم الغفلة من ذكر الموت، فما رأيت عاصيا من العصاة إلا وهو والعياذ بالله جلب له ذلك هذا الأمر الذي هو فيه نسيان الموت، هو الذي جعله يعصي الله ويسترسل في المعصية ولا يتوب ولا يرعوي عما هو فيه من الربا، عما هو فيه من الزنا، عما هو فيه من قطع الطرق، عما هو فيه من سفك الدماء وغير ذلك من الجرائم. هذا كله ما الذي جلبه له؟ لو سألته ما الذي جلبه له، فوالله لا تجد جوابا يجيبه، أو أنت تجيب عن هذا السؤال إلا بسبب عدم ذكر الموت ونسيان الموت والعياذ بالله. وإلا لو علم العبد أنه سيموت وتيقن ذلك وعمل لما بعد الموت، فلا تجده عياذا بالله يلج في معاصي الله سبحانه وتعالى، ويرتكب معاصي الله جهارا نهارا دون خوف من الله ولا حياء منه ولا من خلقه. فنعم عباد الله، فلذلك كان الأسلاف يتواصون بذكر الموت فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب للأوزاعي فيقول له: أما بعد، فإنه من أكثر من ذكر الموت رضي باليسير من الدنيا. من أكثر من ذكر الموت رضي باليسير من الدنيا، ومن غفل عن ذكر الموت ولو ساعة فسد قلبه. هذه وصية وهذه نصيحة وهذه رسالة جميلة. يتواصل الأسلاف بذكر الموت، يتواصل الأسلاف بذكر الموت اقتداء برسول الله واتساء به عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينصح الناس في الخطبة، في خطبه رحمه الله، بأن لا يقبل على الدنيا، ويقول لهم رحمة الله تعالى عليه: إن الله قد كتب، أو قال لهم: إن الدنيا ليست بدار قرار لكم، فإن الله قد كتب عليها الفناء وكتب عليكم الظعن، فارحلوا منها بخير ما بحضرتكم، فارحلوا منها بخير ما بحضرتكم، فالله قد كتب عليها الفناء وكتب عليكم الظعن منها. فإذا كان الأمر كذلك، فعلى العبد أن يتزود بالأعمال الصالحة، وعلى العبد أن يتزود بما يزلفه إلى الله سبحانه وتعالى ويقربه من الله جل وعلا. وأعظم ما يقربك الأعمال يا عباد الله التي يرضاها الله سبحانه وتعالى فيها سعادتك الدنيوية والدينية والأخروية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا يقول الله جل وعلا، وهكذا يقول سبحانه وتعالى: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذا سبيل السعادة يا عباد الله، الأعمال الصالحة والإقبال على الله سبحانه. وهذا كله ينتج عن ذكر الموت، كل ذلك الغفلة والإقبال كله ناتج وناجم عن ذكر الموت يا عباد الله. وهكذا علي يوصي في خطبه الناس ويعظهم بعدم الإقبال على الدنيا الراحلة، ويحثهم على الإقبال على الآخرة المقبلة، فيقول رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل منهما أهلين، فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كلام جميل ونصيحة ووصية للرعية، وهذا واجب ولاة الأمور يا عباد الله أن يذكروا الناس بالله جل وعلا، وأن يذكروا الناس بأيام الله، وأن يذكروا الناس بما يصلح دينهم ودنياهم. فعلينا معشر المسلمين أن نعتني بهذا الجانب، فنحن مسافرون، نحن مسافرون إلى الله جل وعلا، ونحن مقبلون على الله سبحانه وتعالى. فكم من فجائع نسمع بها بين الفينة والأخرى، فكم من موت فجأة يا عباد الله، وقد كثر في هذه الأزمنة. توقع أنك لا تحضر الغذاء أو الغذاء مع أهلك الآن، تذهب ويقال فلان مات، هل استعديت للموت يا عبد الله؟ وهل شمرت لهذا اليوم؟ فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.